الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والحج في اللغة القصد، وكثرة الاختلاف والتردد. تقول العرب: حج بنو فلان فلانا إذا قصدوه، وأطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه. قوله يحجون يعني يكثرون قصده، والاختلاف إليه والتردد عليه. والرجال في الآية جمع راجل، وهو الماشي على رجليه، والضامر البعير ونحوه، المهزول الذي أتعبه السفر. وقوله يأتينا يعني الضوامر، المعبر عنها بلفظ كل ضامر، لأنه في معنى وعلى ضوامر يأتينا من كل فج عميق، لأن لفظة كل صيغة عموم يشمل ضوامر كثيرة، والفج الطريق، وجمعه فجاج. ومنه قوله تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلى، تقول بئر عميقة أي بعيدة القعر. والخطاب في قوله وأذن في الناس بالحج لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق، وهو قول الجمهور، خلافا لمن زعم أن الخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم، وممن قال بذلك الحسن ومال إليه القرطبي. فقوله تعالى وأذن في الناس بالحج أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج أي أعلمهم وناد فيهم بالحج، أي بأن الله أوجب عليهم حج بيته الحرام. وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة انتهى منه. وقوله تعالى يأتوك رجالا مجزوم في جواب الطلب، وهو عند علماء العربية مجزوم بشرط مقدر دل عليه الطلب على الأصح، أي إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال يأتوك لأن المدعو يتوجه نحو الداعي، وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج، لأن نداء إبراهيم للحج أي يأتوك ملبين دعوتك حاجين بيت الله الحرام كما ناديتهم لذلك. وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج، وعلى قول الجمهور فوجوب الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا كما أوضحناه في سورة المائدة، مع أنه دلت آيات أخرى على أن الإجابة المذكورة على لسان إبراهيم وقع مثله أيضا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر: قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم، انتهى منه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج أفضل أو المشي، ونظائرها كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفعل الجبلي المحض، أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب، فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول لعله فعل فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الندب، والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ولكنه يدل على الجواز. القسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله: خذوا عني مناسككم. القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي، وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال: خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ودخول مكة من كداء بالفتح من كداء بالفتح والمد، والخروج من كدى بالضم من كدي بالضم والقصر، والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي. وقال: ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي، فالمشي فيهما واجب. وقال سند اللقمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة، وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي. وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل. قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود: ماشيا أفضل. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، رواه البخاري ومسلم. نصبك رواه البخاري ومسلم. وفي رواية صحيحة: على قدر عنائك ونصبك. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء، ما آسى أني لم أحج ماشيا. وعن عبيد بن عمير قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله تعالى ماله 3 مرات حتى كان يعطي الخف ويمسك النعل، انتهى محل الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيا ضعيف، وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال: بأن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نصبا وعناء. ولفظ البخاري ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك نصبك. ولفظ مسلم ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. والنصب التعب والمشقة. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى: قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وهو إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام إجماعا. أما دليل وجوبه من كتاب الله فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انتهى منه. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، ونحوه أخرجه الإمام أحمد والنسائي. واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول. والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام حديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري. وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه أيضا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل من الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم بهذا اللفظ. والأحاديث في الباب كثيرة، وفضل الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط، وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والاستطاعة، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. أما العقل فكونه شرطا في وجوب كل تكليف واضح، لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ فواضح، لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحترم، فالبلوغ والعقل كلاهما شرط وجوب. وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهو شرط صحة لا شرط وجوب، وعلى أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب. ولا صح خطاب الكفار بفروع الشريعة كما وضحنا أدلته في غير هذا الموضع. فيكون الإسلام شرط صحة في حقهم، ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب فهو شرط صحة أيضا، لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطا في الصحة أيضا، كالوقت للصلاة فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضا. وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطا في الصحة كالبلوغ والحرية، فإن الصبي لا يجب عليه الحج مع أنه يصح منه لو فعله. وكذلك العبد إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إلا إذا كان بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب، فلا يجب الحج على العبد. واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: الأول إجماع أهل العلم على ذلك، ولكنه إذا حج صح حجه ولم يجزئ عن حجة الإسلام، فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة. وقال داود: لا يصح بغير إذنه. انتهى محل الغرض منه.
هذا بحث واسع وتفاصيل مهمة يحتاج إليها طلاب العلم، لا سيما الذين يفهمون الخلاف وما يتعلق بأحكام الحج. والحج في كل شريعة من الشرائع المتقدمة فرض الحج على أهلها، وحج الرسل والأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حج إدريس وحج موسى وهود، مما يدل على أن الحج إلى بيت الله الحرام من الشرائع القديمة التي لا تخلو منه شريعة من الشرائع. وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة فإنه فرض عام 9 من الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، ما فرض الحج إلا عام 9. وعام 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس أمير على الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يعلن للناس بأمرين مهمين يكرههما النبي صلى الله عليه وسلم. أمره أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لهذه لا يطيقها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيق مشاهدتها، لذا لم يحج عام 9، وإنما حج عام 10، أي السنة 10 من الهجرة، الحجة التي سميت حجة الوداع، حيث ودع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فلم يحج بعدها أبدا. وبين لهم في هذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم عام 10، بين لهم تمام الأحكام الشرعية وما يحتاجون إليه، وذلك ببيان القرآن الكريم والسنة المطهرة، بيان الحلال والحرام والحقوق وما أمروا به وما نهوا عنه، حتى لم يبق شيء إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وختم ذلك بحجة الوداع التي أيضا بين فيها كثيرا من أحكام الشرع، وقال للأمة: هل بلغت؟ اللهم اشهد. فبقي الحج ولله الحمد عبادة عظيمة تهفو قلوب المؤمنين إلى بيت الله الحرام، ومعظمهم لا يكتفي بحجة واحدة لما في الحج من لذة العبادة، وأنها خير زاد للمؤمن وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير. لذا تجد المؤمن يكرر الحج بحسب استطاعته لما فيه من الفضل العظيم. وجاء الشرع في بيان الحج بالشروط وبالأركان والواجبات والمسنونات والمحظورات، كل هذه مباحث تتعلق بهذا الركن العظيم، تتبعها العلماء من الكتاب والسنة وألفوا فيها المؤلفات، فما من مؤلف من مؤلفات المحدثين أو الفقهاء إلا وفيه كتاب الحج من بداية الحج إلى نهايته، تتعلق ببيان الأحكام وتفاصيلها التي لا يتم الحج أو يكمل إلا بها، فهو فضيلة من الفضائل وحسنة كبرى من الحسنات، كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يسلم من شيئين، يسلم من الرفث ويسلم من الفسوق، والفسوق أعم من الرفث يعني أشمل، فالفسوق جميع المعاصي كبائر الذنوب والبدع المضلة كلها فسق، أي خروج عن الطاعة، إما خروجا كلي وإما خروج جزئي. والرفث معلوم وهو الجماع مقدمات التي حرمت في الحج، حيث من جامع وهو محرم بطل حجه، بطل حج الرجل والمرأة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال، ذكر الجهاد ثم قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الذي انتفأ منه الفسوق والرفث وتوفر فيه الإخلاص والصواب، يعني اجتمع فيه أمران وانتفأ عنه أمران، اجتمع فيه الإخلاص والصواب. ومعنى الإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ليقال له الحاج فلان. والصواب أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات ويبتعد عن المحرمات المحظورات والمكروهات وما تيسر من المسنونات. والأشياء المحظورة الممنوعة التي يجب أن تنتفي حتى يكون الحج مبرورا: الرفث والفسوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي خرج نقيا وطاهرا من الذنوب بسبب هذه الفريضة العظيمة التي اجتمع فيها عبادة البدن وعبادة المال، والله أعلم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للذين يتجرؤون على الترجمة وهم لا يحسنون حتى إعراب جملة، فكيف ما يترجمون، علما أني مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها وأعلم أهميتها حتى تفهم النصوص؟
الحقيقة لا يتكلم الإنسان إلا بما يحسن، الواجب على كل مسلم لا يتكلم في شيء إلا إذا كان يحسنه. فأصحاب الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية لا يجوز لهم أن يتكلموا فيها إلا إذا كانوا يحسنونها، لئلا يؤثر على الناس بشيء من الخطأ ويفهمون عنهم أشياء بسبب خطأهم قد لا تحل، أو يحرمون شيئا ليس حراما. وكذلك الذي يترجم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية الواجب تحري الصواب، وإلا فليسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له زوجة نصرانية وله بنتان، يسأل هل يجوز له أن يكتب ما يملك للبنتين والزوجة بقصد ألا يرث إخوته بعد موته؟
إيش؟
له زوجة وبنتان والزوجة نصرانية، هل يجوز له أن يكتب ما جميع ما يملك للبنتين والزوجة؟
يكتب؟
أيوة، أملاكه يكتبها للزوجة؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يتسبب في حرمان وارث، لا يجوز له أن يتسبب في حرمان وارث، هذا حرام وسوء خاتمة. فالبنات إذا كان على دين أبيهم المسلم وارثات، وما بقي للعصبة، وأما الزوجة فلا ترث لأنها كافرة، النصرانية كافرة، يحل الزواج منها ولكنها لا ترث الزوج المسلم. هذه القضية، عليه أن يحذر من أن يكتب الأملاك لزوجته وبناته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو السائلة تقول: إحدى الأخوات تسأل: رزقني الله بالمولودة الأولى لكنها تحبسني عن الصلاة في وقتها، يؤذن الظهر وأصليه بعد نصف ساعة أو أكثر وهكذا، ماذا أفعل؟ أشعر بأنني مقصرة كثيرا في حق الله.
ما عرفنا أن الولد يشغل عن الصلاة، بل لابد من حلول حتى تصلي المرأة صلاتها على وقتها، وتأخيرها عن أول الوقت نصف ساعة لا يؤثر، ولكن تجعل حلول لهذه القضية وتكون الصلاة هي في المقدمة بالدرجة الأولى قبل المال وقبل البنين.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل من دليل على الدعاء عند ختم خطبة الجمعة، وهل تخصيص الدعاء عند ختم خطبة الجمعة بدعة؟
الدعاء في الخطبة من الأعمال الطيبة والتي مشى عليها سلف الأمة، يخطبون الجمعة ويختمون خطبهم بالدعوة الصالحة للإسلام والمسلمين والمغفرة للأحياء والميتين، وهذا لا حرج فيه ولا تترك الخطبة منه. فإذا فرضنا أن إماما خطب ولم يدعو بالدعاء المعروف، تكون الخطبة صحيحة لكنها ليست تامة كالخطبة التي تختم بالأدعية للأحياء والأموات. بخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين عمل المذهب الذي يعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شاذا، وبين القاعدة التي تقول الشاذ لا يعمل به ويعمل بالمحفوظ عليه؟
بإيش؟ بالمحفوظ
عليه. نعم،
بالمحفوظ.
نعم.
العمل بالمحفوظ بمعنى الذي اشتهر العمل به، وما عارضه من حديث معارض وهو صحيح وعارض ما عليه جمهور الأمة من العمل بأحاديث خاصة يقابلها الشاذ، فالعمل على القاعدة يعمل بالأحاديث المتعارف عليها المحفوظة لدى الناس، ويترك ما شذ وإن كان صحيحا.
السؤال الأخير، يقول السائل: أنا أحد المسؤولين بمسجد في فرنسا، وعندي مشكلة مع إخوة من مسجدنا، فهؤلاء الإخوة يستهزئون دائما بي وببعض الإخوة لأني ما أتيت إلى صلاة الفجر، وهذا أحيانا، فاليوم كتبوا اسمي وتحت اسمي كلمة الصبح بمعنى ما أتيت إلى صلاة الفجر على ورقة، ووضعوها في باب المسجد لكي يقرأها كل الإخوة، وكما تعلمون الصبر عنده حد، والسؤال لو سمحتم هل أهجرهم حتى يتوبوا؟
على كل حال، الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأتي من الطرق السليمة، فلا يشهر بالمقصر، لأن التشهير لا يزيده إلا ابتعادا عن الحق. فكان الأولى بهؤلاء أن ينصحوه مناصحة سرية خاصة، ويكرر له النصيحة، ولا يكتب اسمه في جدران المسجد، وهذا عليه أن يعتبرها منهم غلطة أرادوا منها النصح له، وأن يغير من حاله، والواجب أن يغير هو من حاله، فلو غير من حاله هو وحضر الأوقات ما احتاج إلى كتابة الاسم وإلى التشهير به أنه لا يحضر من الأوقات إلا فرضا واحدا. فالمهم ندعوهم إلى التسامح فيما بينهم، وإلى حضور صلاة الجماعة، كل واحد يحضر إلا من كان معذورا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والحج في اللغة القصد، وكثرة الاختلاف والتردد. تقول العرب: حج بنو فلان فلانا، إذا قصدوه وأطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه. قوله: يحجون، يعني يكثرون قصده والاختلاف إليه والتردد عليه. والرجال في الآية جمع راجل، وهو الماشي على رجليه، والضامر البعير ونحوه، المهزول الذي أتعبه السفر. وقوله: يأتينا، يعني الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر، لأنه في معنى وعلى ضوامر يأتينا من كل فج عميق، لأن لفظة كل صيغة عموم يشمل ضوامر كثيرة، والفج الطريق، وجمعه فجاج. ومنه قوله تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلى، تقول بئر عميقة، أي بعيدة القعر. والخطاب في قوله: وأذن في الناس بالحج، لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق، وهو قول الجمهور، خلافا لمن زعم أن الخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم، وممن قال بذلك الحسن ومال إليه القرطبي. فقوله تعالى وأذن في الناس بالحج أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج أي أعلمهم وناد فيهم بالحج، أي بأن الله أوجب عليهم حج بيته الحرام. وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي علينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة انتهى منه. وقوله تعالى يأتوك رجالا مجزوم في جواب الطلب، وهو عند علماء العربية مجزوم بشرط مقدر دل عليه الطلب على الأصح، أي إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك، وإنما قال يأتوك لأن المدعو يتوجه نحو الداعي، وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج لأن نداء إبراهيم للحج أي يأتوك ملبين دعوتك حاجين بيت الله الحرام كما ناديتهم لذلك. وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج، وعلى قول الجمهور فوجوب الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا كما أوضحناه في سورة المائدة، مع أنه دلت آيات أخرى على أن الإجابة المذكورة على لسان إبراهيم وقع مثله أيضا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم انتهى منه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج أفضل أو المشي، ونظائرها كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الفعل الجبلي المحض، أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب، فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي، فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول لعله فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم يقول يقتضي الندب، والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ولكنه يدل على الجواز. القسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسككم. القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي، وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، ودخول مكة من كداء بالفتح من كداء بالفتح والمد، والخروج من كدى بالضم من كدي بالضم والقصر، والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي. وقال ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي، فالمشي فيهما واجب. وقال سند اللقمي من المالكية إن المشي أفضل للمشقة، وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي. وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل، قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء، وقال داود ماشيا أفضل، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، رواه البخاري ومسلم. نصبك رواه البخاري ومسلم، وفي رواية صحيحة على قدر عنائك ونصبك، وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال ما آسى على شيء ما آسى أني لم أحج ماشيا. وعن عبيد بن عمير قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا، ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله تعالى ماله 3 مرات حتى كان يعطي الخف ويمسك النعل، انتهى محل الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيا ضعيف، وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال بأن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نصبا وعناء، ولفظ البخاري ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، ولفظ مسلم ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك، والنصب التعب والمشقة. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وهو إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام إجماعا. أما دليل وجوبه من كتاب الله فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، انتهى منه. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ونحوه أخرجه الإمام أحمد والنسائي. واستدل بهذا الحديث على أن الأمر واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول. والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام حديث ابن عمر المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري. وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه أيضا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل من الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم بهذا اللفظ. والأحاديث في الباب كثيرة، وفضل الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط، وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والاستطاعة، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. أما العقل فكونه شرطا في وجوب كل تكليف واضح، لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ فواضح، لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحترم، فالبلوغ والعقل كلاهما شرط وجوب. وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهو شرط صحة لا شرط وجوب، وعلى أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب. ولا صح خطاب الكفار بفروع الشريعة كما وضحنا أدلته في غير هذا الموضع. فيكون الإسلام شرط صحة في حقهم، ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب فهو شرط صحة أيضا، لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطا في الصحة أيضا، كالوقت للصلاة فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضا. وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطا في الصحة كالبلوغ والحرية، فإن الصبي لا يجب عليه الحج مع أنه يصح منه لو فعله، وكذلك العبد، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إلا إذا كان بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب، فلا يجب الحج على العبد. واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: الأول إجماع أهل العلم على ذلك، ولكنه إذا حج صح حجه ولم يجزئ عن حجة الإسلام، فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج، لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة، وقال داود: لا يصح بغير إذنه. انتهى محل الغرض منه.
هذا بحث واسع وتفاصيل مهمة يحتاج إليها طلاب العلم، لا سيما الذين يفهمون الخلاف وما يتعلق بأحكام الحج. والحج في كل شريعة من الشرائع المتقدمة فرض الحج على أهلها، وحج الرسل والأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حج إدريس وحج موسى وهود، مما يدل على أن الحج إلى بيت الله الحرام من الشرائع القديمة التي لا تخلو منه شريعة من الشرائع. وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة فإنه فرض عام 9 من الهجرة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، ما فرض الحج إلا عام 9. وعام 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس أمير على الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يعلن للناس بأمرين مهمين يكرههما النبي صلى الله عليه وسلم. أمره أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لهذه لا يطيقها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيق مشاهدتها، لذا لم يحج عام 9 وإنما حج عام 10 أي السنة 10 من الهجرة، الحجة التي سميت حجة الوداع، حيث ودع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فلم يحج بعدها أبدا. وبين لهم في هذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 بين لهم تمام الأحكام الشرعية وما يحتاجون إليه، وذلك ببيان القرآن الكريم والسنة المطهرة، بيان الحلال والحرام والحقوق وما أمروا به وما نهوا عنه، حتى لم يبق شيء إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وختم ذلك بحجة الوداع التي أيضا بين فيها كثيرا من أحكام الشرع، وقال للأمة هل بلغت؟ اللهم اشهد. فبقي الحج ولله الحمد عبادة عظيمة تهفو قلوب المؤمنين إلى بيت الله الحرام، ومعظمهم لا يكتفي بحجة واحدة لما في الحج من لذة العبادة، وأنها خير زاد للمؤمن وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير. لذا تجد المؤمن يكرر الحج بحسب استطاعته لما فيه من الفضل العظيم. وجاء الشرع في بيان الحج بالشروط وبالأركان والواجبات والمسنونات والمحظورات، كل هذه مباحث تتعلق بهذا الركن العظيم، تتبعها العلماء من الكتاب والسنة، وألفوا فيها المؤلفات، فما من مؤلف من مؤلفات المحدثين أو الفقهاء إلا وفيه كتاب الحج، من بداية الحج إلى نهايته، تتعلق ببيان الأحكام وتفاصيلها التي لا يتم الحج أو يكمل إلا بها، فهو فضيلة من الفضائل وحسنة كبرى من الحسنات، كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يسلم من شيئين، يسلم من الرفث ويسلم من الفسوق، والفسوق أعم من الرفث يعني أشمل، فالفسوق جميع المعاصي، كبائر الذنوب والبدع المضلة، كلها فسق، أي خروج عن الطاعة، إما خروجا كلي وإما خروج جزئي. والرفث معلوم، وهو الجماع مقدمات التي حرمت في الحج، حيث من جامع وهو محرم بطل حجه، بطل حج الرجل والمرأة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال، ذكر الجهاد ثم قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الذي انتفأ منه الفسوق والرفث، وتوفر فيه الإخلاص والصواب، يعني اجتمع فيه أمران وانتفى عنه أمران، اجتمع فيه الإخلاص والصواب. ومعنى الإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا ليقال له الحاج فلان. والصواب أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، ويبتعد عن المحرمات المحظورات والمكروهات، وما تيسر من المسنونات. والأشياء المحظورة الممنوعة التي يجب أن تنتفي حتى يكون الحج مبرورا: الرفث والفسوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي خرج نقيا وطاهرا من الذنوب بسبب هذه الفريضة العظيمة التي اجتمع فيها عبادة البدن وعبادة المال. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للذين يتجرؤون على الترجمة وهم لا يحسنون حتى إعراب جملة، فكيف ما يترجمون، علما أني مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها وأعلم أهميتها حتى تفهم النصوص؟
الحقيقة لا يتكلم الإنسان إلا بما يحسن، الواجب على كل مسلم لا يتكلم في شيء إلا إذا كان يحسنه. فأصحاب الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية لا يجوز لهم أن يتكلموا فيها إلا إذا كانوا يحسنونها، لئلا يؤثروا على الناس بشيء من الخطأ، ويفهمون عنهم أشياء بسبب خطأهم قد لا تحل، أو يحرمون شيئا ليس حراما. وكذلك الذي يترجم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، الواجب تحري الصواب، وإلا فليسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له زوجة نصرانية وله بنتان، يسأل هل يجوز له أن يكتب ما يملك للبنتين والزوجة بقصد ألا يرث إخوته بعد موته؟
إيش؟
له زوجة وبنتان والزوجة نصرانية، هل يجوز له أن يكتب ما جميع ما يملك للبنتين والزوجة؟
يكتب؟
أيوة أملاكه يكتبها للزوجة.
لا، لا يجوز للإنسان أن يتسبب في حرمان وارث، لا يجوز له أن يتسبب في حرمان وارث، هذا حرام وسوء خاتمة. فالبنات إذا كان على دين أبيهم المسلم وارثات، وما بقي للعصبة، وأما الزوجة فلا ترث لأنها كافرة، النصرانية كافرة، يحل الزواج منها ولكنها لا ترث الزوج المسلم. هذه القضية، عليه أن يحذر من أن يكتب الأملاك لزوجته وبناته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو السائلة تقول: إحدى الأخوات تسأل: رزقني الله بالمولودة الأولى لكنها تحبسني عن الصلاة في وقتها، يؤذن الظهر وأصليه بعد نصف الساعة أو أكثر وهكذا، ماذا أفعل؟ أشعر بأنني مقصرة كثيرا في حق الله.
ما عرفنا أن الولد يشغل عن الصلاة، بل لابد من حلول حتى تصلي المرأة صلاتها على وقتها، وتأخيرها عن أول الوقت نصف ساعة لا يؤثر، ولكن تجعل حلول لهذه القضية وتكون الصلاة هي في المقدمة بالدرجة الأولى قبل المال وقبل البنين.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل من دليل على الدعاء عند ختم خطبة الجمعة؟ وهل تخصيص الدعاء عند ختم خطبة الجمعة بدعة؟
الدعاء في الخطبة من الأعمال الطيبة والتي مشى عليها سلف الأمة، يخطبون الجمعة ويختمون خطبهم بالدعوة الصالحة للإسلام والمسلمين والمغفرة للأحياء والميتين، وهذا لا حرج فيه ولا تترك الخطبة منه. فإذا فرضنا أن إماما خطب ولم يدعو بالدعاء المعروف، تكون الخطبة صحيحة لكنها ليست تامة كالخطبة التي تختم بالأدعية للأحياء والأموات بخير. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين عمل المذهب الذي يعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شاذا، وبين القاعدة التي تقول: الشاذ لا يعمل به ويعمل بالمحفوظ عليه؟
بإيش؟ بالمحفوظ
عليه. نعم،
بالمحفوظ.
نعم.
العمل بالمحفوظ بمعنى الذي اشتهر العمل به، وما عارضه من حديث معارض وهو صحيح وعارض ما عليه جمهور الأمة من العمل بأحاديث خاصة يقابلها الشاذ، فالعمل على القاعدة يعمل بالأحاديث المتعارف عليها المحفوظة لدى الناس، ويترك ما شذ وإن كان صحيحا.
السؤال الأخير. يقول السائل: أنا أحد المسؤولين بمسجد في فرنسا، وعندي مشكلة مع إخوة من مسجدنا، فهؤلاء الإخوة يستهزئون دائما بي وببعض الإخوة لأني ما أتيت إلى صلاة الفجر، وهذا أحيانا، فاليوم كتبوا اسمي وتحت اسمي كلمة الصبح بمعنى ما أتيت إلى صلاة الفجر على ورقة ووضعوها في باب المسجد لكي يقرأها كل الإخوة. وكما تعلمون الصبر عنده حد، والسؤال لو سمحتم هل أهجرهم حتى يتوبوا؟
على كل حال الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأتي من الطرق السليمة، فلا يشهر بالمقصر، لأن التشهير لا يزيده إلا ابتعادا عن الحق. فكان الأولى بهؤلاء أن ينصحوه مناصحة سرية خاصة، ويكرر له النصيحة، ولا يكتب اسمه في جدران المسجد، وهذا عليه أن يعتبرها منهم غلطة أرادوا منها النصح له، وأن يغير من حاله، والواجب أن يغير هو من حاله. فلو غير من حاله هو وحضر الأوقات ما احتاج إلى كتابة الاسم وإلى التشهير به أنه لا يحضر من الأوقات إلا فرضا واحدا. فالمهم ندعوهم إلى التسامح فيما بينهم، وإلى حضور صلاة الجماعة، كل واحد يحضر إلا من كان معذورا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.